بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى بحث الإجماع، انتهينا إلى أن إلى بحث الإجماع شنو؟ بحث السيرة. بالنسبة إلى سيرة المتشرعة، بالنسبة إلى سيرة المتشرعة، انتهينا إلى أن سيرة المتشرعة تدل على وجود دليل شرعي على طريقة الدلالة الإنية، وذلك باعتبار أنه هؤلاء المتشرعة الذين قاموا بهذا السلوك المتشرعي لا يمكن أن يكون عملهم جميعا معتمدا على الغفلة، على الخطأ، على المعصية. قد يكون جملة منهم يبتلون بالغفلة أو بالمعصية أو ما شاكل، لكنه بحساب الاحتمال يضعف احتمال أن يكونوا جميعا مبتلين بالغفلة، وكلما زاد عدد هؤلاء ضعف احتمال خطأهم جميعا أو غفلتهم جميعا إلى درجة يبلغ حدا ضئيلا جدا، بحيث يذوب في النفس، فنقطع بأن هؤلاء لم يكونوا جميعا مبتلين بالخطأ أو الغفلة أو المعصية أو ما شاكل، وبالتالي يثبت أنه إذن كان لديهم دليل شرعي يعتمدوا عليه. هذه هي طريقة التوصل إلى إحراز الدليل الشرعي عن طريق سيرة المتشرعة. بالأخير يشير السيد الشهير رضوان الله عليه إلى أنه كثيرا ما سيرة المتشرعة تعبر عن وجود دليل شرعي غير محدد بلفظ خاص، فيأتي الإجماع ويعبر عن سيرة المتشرعة، والسيرة المتشرعة تدل على دليل الشرعي. يعني تصير السيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة تصبح وسيطة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي. ألم نقل سابقا أن الإجماع أيضا من الأدلة المحرزة؟ سيرة المتشرعة أيضا من من الأدلة المحرزة، من وسائل الإحراز الوجداني. قلنا أن الإجماع من وسائل الإحراز الوجداني، وسيرة المتشرعة أيضا من وسائل الإحراز الوجداني. حينئذ يقول السيد الشهير رضوان الله عليه: كثيرا ما نجد بأن إجماع الفقهاء لا يعبر مباشرة عن الدليل الشرعي اللفظي المحدد، وإنما يعبر الإجماع عن وجود سيرة متشرعية في ذاك العصر، في عصر المجمعين، وتلك السيرة المتشرعية كانت قد أورثت القاطع لهؤلاء المجمعين فأفتوا. كثيرا ما يكون هكذا. يعني إذن ما سبق أن قلنا بأن الإجماع يحرز لنا وجود دليل شرعي إحرازا وجدانيا، لا نقصد به أنه لا بد وأن يكون هؤلاء المجمعين كان لديهم دليل لفظي محدد وصلهم ولم يصلنا، لا، ليس من الضروري ذلك. ليس من الضروري أن هؤلاء المجمعين كانت لديهم بعض الروايات الواضحة مثلا وصلتهم فأفتوا من خلالها، أفتوا على أساسها، لكن تلك الروايات ضاعت في التاريخ ولم تصلنا، ولهذا إحنا لم يبلغنا إلا الإجماع. ليس من الضروري أن يكون هؤلاء المجمعون معتمدين على رواية لفظية محددة وصلتهم ولم تصلنا، بل كثيرا ما يكون هؤلاء المجمعين في عصرهم اعتمدوا على سيرة المتشرعة التي كانت قائمة في عصرهم، هذه السيرة المتشرعة التي شرحناها، شرحنا كيفية دلالتها على وجود الدليل الشرعي. فهؤلاء المجمعون عندما رأوا سيرة المتشرعة ورأوا مدى قوة هذه السيرة المتشرعة في أذهان المتشرعة وفي مرتكزاتهم، حصل لهم القاطع بصحة هذه السيرة فأفتوا من خلال سيرة المتشرعة، من خلال رؤيتهم لسيرة المتشرعة أفتوا، فهذه الفتاوى وصلتنا. إذن فالإجماع ليس دائما يكشف عن وجود دليل شرعي لفظيا بأيدي هؤلاء، بل كثيرا ما بل يكون خلف الإجماع سيرة متشرعية، وبتعبير آخر يعبر السيد الشهيد أنه دليل هؤلاء المجمعين قد لا يكون دليلا رواية مكتوبة لفظية محددة، بل تكون رواية معاشة. يعني شنو رواية معاشة؟ يعني أنه هذا الحكم، مضمون هذا الحكم بدون عبارة معينة، مضمون هذا الحكم وصل إلى هؤلاء من زمن أهل البيت بشكل واضح، كان من المرتكزات الواضحة لديهم بأن الحكم كذا، بحيث ما كان بحاجة إلى رواية محددة مكتوبة أو مسموعة أو ما شاكل، لا، كان الحكم واضحا لديهم لقربهم من عصر التشريع، كان الحكم في تلك المسألة واضحا لديهم وضوحا لا حاجة فيه إلى كتابة النص، كتابة الرواية، فكانت رواية شائعة. هالمضمون يعني هالمضمون عندما يشيع يعني أنه رواية معاشة وليست رواية كتبية أو لفظية مسموعة فلان عن فلان عن فلان، لا، وإنما رواية معاشة بين المتشرع بصورة عامة، يعيشون هذا المضمون من الحكم الشرعي، بل يعيشونها في أذهانهم بشكل واضح، عندهم وضوح في الرؤية أن الحكم الشرعي هكذا. وهؤلاء المفتين اعتمدوا على هذا الأمر، اعتمدوا على هذه الوضوح، هذا الوضوح في الرؤية الموجود لدى هؤلاء المتشرع في ذاك العصر فأفتوا. إذن فالإجماع ليس دائما يعبر عن وجود دليل شرعي لفظيا محدد، بل قد يعبر أو كثيرا ما يعبر عن وجود رواية معاشة واصلة إلى هؤلاء على طريقة السيرة المتشرعية. وكثيرا ما تشكل سيرة المتشرعة بالمعنى المذكور، بالمعنى الذي وضحناها سيرة المتشرعة ووضحنا كيفية دلالتها، هذه السيرة المتشرعية كثيرا ما تشكل الحلقة الوسيطة بين الإجماع والدليل الشرعي، بمعنى أن تطابق أهل الفتوى على حكم مع عدم كونه منصوصا فيما بأيدينا من نصوص، يعني دليل لفظي ما واصل إلنا، الرواية ما واصلتنا، بس إحنا واصلتنا فتاوى القدماء، بمعنى أن تطابق أهل الفتوى على حكم مع عدم كونه منصوصا فيما بأيدينا من نصوص، يكشف بظن غالب اطمئناني عن تطابق سلوكي وارتكازي من المتشرعة. هسه هنا حاط هاي طبعا القديمة، حاط فارزة بين سلوكي وارتكازي، في حال انه شنو مو بمحلها، سلوكي وارتكازي هذا مترابط، ما يصير الفصل بينهما. اطمئناني بالي يكشف بظن غالبا اطمئنانيا عن تطابق سلوكي وارتكازي، يعني هذا من المتشرعة، المتشرعة تطابق سلوكهم وارتكازاتهم الذهنية، تطابق سلوكيا وارتكازيا من المتشرعة المعاصرين لعصر النصوص أو المقاربين لعصر النصوص، وهذا بدوره يكشف عن الدليل الشرعي. إذن الإجماع يكشف عن السيرة المتشرعية، والسيرة المتشرعية تكشف عن وجود الدليل الشرعي. وبكلمة أخرى أن الإجماع المذكور يكشف عن رواية غير مكتوبة ولكنها معاشة سلوكا وارتكازا. يعني شنو معاشة؟ شلون معاشة؟ عن طريق السلوك والارتكاز، معاشة سلوكا وارتكازا، ولكنها معاشة سلوكا وارتكازا بين عموم المتشرعة. يعني قد لا يثر الرسل قاطع 100%، يرث أفضه مثلا 99.5%، وهذا بعد اطمئنان، اول اطمئنان حجة، مو إلا يبلغ حد اليقين 100%، حتى إذا لم يبلغ حد اليقين 100% وبقي شيء من الاحتمال الضعيف، وأفرض هذا الاحتمال الضعيف ليس بتلك الدرجة من الضلال بحيث يذوب في النفس، فليكن لا يذوب في النفس نهائيا، يبقى فرد شيء ضعيف، لكن هذا الشيء الضعيف بل لا يعتنى به عقلائيا، وهذا الظن القوي بهذا الدرجة يسمى بالاطمئنان، والاطمئنان حجة يمكن الاعتماد عليه. الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي، ما دمنا نبحث عن وسائل الإحراز الوجداني، إذن فكما يدخل في بحثنا هذا ما يورث الإحراز، ما يورث القاطع بدليل شرعي لفظي كذلك يدخل في هذا البحث ما يورث القاطع بالدليل الشرعي غير اللفظي. إذن فلا بد وأن نعرف كيفية إحراز الإحراز الوجداني لدليل سيرة العقلاء الذي كان من جملة الأدلة غير اللفظية اللي حددنا. إذا تذكرون خب أن سيرة المتشرع سيرة العقلاء فرقنا بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرع. سيرة العقلاء سابقا أخذناها وعددناها من الدليل اللفظي أما من الدليل الشرعي غير اللفظي، لأنها لا بد وأن ينضم إليها شنو؟ ينضم إليها التقرير السكوت المعصوم، وسكوت المعصوم دليل شرعي غير لفظي. أما سيرة المتشرعة اللي أخذناها أخيرا فاعتبرناها وسيلة لإحراز الدليل الشرعي، ليست سيرة المتشرعة هي الدليل الشرعي بل وسيلة لإحراز الدليل الشرعي. الآن نرجع إلى سيرة العقلاء بوصفها دليلا شرعيا غير لفظي، يعني ما ينضم إليها دليلا شرعيا غير لفظي وهو السكوت، يصير من وسائل إحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. قلنا هذا البحث أعم بحثنا، ولهذا الآن فتح هذا العنوان الجديد لكي يعمم الفكرة، لكي يقول بأنه وسائل الإحراز الوجداني كما قد يحرز لنا دليلا شرعيا لفظيا قد يحرز لنا أيضا دليلا شرعيا غير لفظي، كما أنه الآن نبنى على الإجماع أن الإجماع قد يحرز لنا دليلا شرعيا غير لفظي. فإذا هذا البحث أعم من أن يكون وسيلة الإحراز الوجداني يورث لنا القاطع بدليل لفظي أو يورث لنا القاطع بدليل غير لفظي. فغاية ما تقول بأنه السيرة ليست دائما تعبر عن وجود رواية لفظية بل قد تعبر عن فعل المعصوم، فليكن فعل المعصوم أيضا دليل شرعي غير لفظي، دليل شرعي لكنه غير لفظي. المهم الآن نرجع إلى كيفية إحراز الدليل الشرعي غير اللفظي الذي مضى في سيرة العقلاء. الدليل الشرعي غير اللفظي الذي مضى ذكره في سيرة العقلاء لابد من إحرازه حتى يمكن الاعتماد عليه. يأتي السؤال عن أنه كيف يمكن أن نحرز هذا الدليل الشرعي غير اللفظي؟ فإن سيرة العقلاء إنما كانت تدل على الحكم الشرعي بانضمام سيرة بانضمام سكوت الشارع، وسكوت الشارع كان هو الدليل الشرعي وهو دليل شرعي غير لفظي. إذن كيف نثبت سكوت الشارع عن هذه السيرة عن سيرة العقلاء لقائل أن يقول بأننا لم نعاصر عصر التشريع حتى نجد بأن الشارع هل سكت أمام هذه السيرة العقلائية أو ردع عنها، لعله قد ردع عنها. إذن فما لم نحرز سكوت الشارع لا يمكن أن نعتمد على هذه السيرة العقلائية. إذن في بحث وسائل الإحراز الوجداني لا بد وأن نطرح كيفية الإحراز الوجداني لمن؟ لسكوت الشارع عن سيرة العقلاء. كيف نحرز سكوت الشارع عن سيرة العقلاء؟ هذا بالإضافة إلى أنه لا بد وأن نحرز معاصرة هذه السيرة لزمن الشارع حتى يكون سكوت الشارع عن هذه السيرة دالا على الحكم الشرعي. أما إذا كانت السيرة العقلائية غير معاصرة، سبق وأن قلنا شرحنا هذا الشيء، قلنا بأن سيرة العقلاء إذا كانت غير معاصرة لزمن أيام التشريع كانت سيرة متأخرة، الشارع في عصره ما كانت هذه السيرة حتى يكون سكوته دالا على رضا، في حينه الشارع سكت، لكن سكت عن من؟ سكت عن سيرة غير موجودة في عصره. سكوت هذا لا يدل على رضاه بهذه السيرة التي ستنعقد بعد ذلك بمدة. هذا سكوته المتقدم، سكوت الشارع القديم لا يعبر عن رضاه بالسيرة التي تأتي بعد ذلك بعصور. لا فائدة في هذا السكوت، لا دلالة في هذا السكوت، إنما يعبر سكوت الشارع عن الرضا والقبول فيما إذا سكت عن سيرة معاصرة له وعليه. فلكي تتم دلالة السيرة العقلائية كنا نشترط شرطين أساسيين. أولا كون هذه السيرة العقلائية معاصرة لزمن التشريع، وثانيا أن يكون الشارع قد سكت عنها. خب في بحثنا هذا وسائل الإحراز الوجداني لابد وأن نبحث عن كيفية إحراز هذين الشرطين. في بحث وسائل الإحراز الوجداني، بما أن وسائل الإحراز الوجداني لا يختص بالإحراز الوجداني للدليل اللفظي، بل يشمل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. إذن ففي هذا البحث، في بحث وسائل الإحراز الوجداني، لابد وأن نبحث عن كيفية إحراز هذين الشرطين اللذين اعتمد عليهما لدليل السيرة العقلائية. إذن ففي هذا البحث لابد وأن نبحث نقطتين. النقطة الأولى كيفية إحراز معاصرة السيرة للشارع. لو وجدنا سيرة عقلائية، كيف نحرز أن هذه السيرة كانت معاصرة للشارع؟ هذه السيرة قديمة تبلغ في حدها التاريخي إلى زمن الشارع، كيف نثبت ذلك؟ كيف نحرز ذلك؟ هذه النقطة الأولى لابد أن نبحثها، نبحث كيفية إحراز كون السيرة معاصرة للشارع. النقطة الثانية لابد وأن نبحث كيفية إحراز سكوت الشارع عن هذه السيرة. كيف نحرز أن الشارع قد سكت عن هذه السيرة؟ هذه هي النقطة الثانية. أما النقطة الأولى، لاحظوا العبارة شو؟ الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. مر بنا أن دليل السيرة العقلائية يعتمد على ركنين، أحدهما قيام السيرة المعاصرة للمعصومين من العقلاء، ركنين يعني شرطين أساسيين، يعتمد على ركنين، أحدهما قيام السيرة المعاصرة للمعصومين من العقلاء، يعني كون السيرة معاصرة للمعصومين، معاصرة للشارع لزمن التشريع، قيام السيرة المعاصرة للمعصومين من العقلاء على شيء، والآخر سكوت المعصوم الذي يدل كما تقدم على الإمضاء. والسؤال الآن، كيف يمكن السؤال المطروح الآن في بحثنا، في بحث وسائل الإحراز الوجداني، السؤال المطروح الآن هو كيف يمكن أن نحرز كل واحد من هذين الركنين؟ فإننا بحكم عدم معاصرتنا لهما زمانا يجب أن نستدل عليهما بقضايا معاصرة ثابتة، لأننا لا نجد إلا قضايانا المعاصرة، فكيف نستدل بقضايانا المعاصرة لاستكشاف القضايا القديمة؟ هذا رأي وسيلة للإحراز. يجب أن نستدل عليهما بقضايا معاصرة ثابتة وجدانا لكي نحرز بذلك هذا النوع من الدليل الشرعي، يعني الدليل الشرعي الذي يستكشف من خلال سيرة العقلاء وهو سكوت المعصوم. أما السيرة المعاصرة، أما النقطة الأولى، طبعا هذا العنوان هنا بالطبع القديمة ما أكبر، أما إثبات كون السيرة كانت، إثبات أن السيرة كانت معاصرة لزمن المعصومين، لو وجدنا سيرة عقلائية وشككنا في أن هذه السيرة هل كانت معاصرة لزمن المعصومين أو أنها سيرة مستحدثة، كيف يمكن أن نثبت كونها سيرة قديمة ومعاصرة للمعصومين؟ هناك وسائل لإحراز ذلك، كل وسيلة من هذه الوسائل لو انطبقت يمكن الاعتماد عليها. طبعا السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش الوسيلة الأولى من هذه الوسائل الخمس، خمس وسائل راح يذكر السيد، خمس طرق لإحراز كون السيرة معاصرة للمعصومين. هذه الطرق، الطريق الأول ما الوسيلة الأولى مالتهن يناقشها السيد الشيخ ما يقبلها، وباقي الطرق الأربع مشروطة بشرائط، متى ما تمت شرائطها فهي صحيحة، فهي تورث القاضي، متى ما تمت شرائطها هذه الأربعة الطرق الأربعة الباقية، متى كل واحدة منها تعتمد على شرائط وخصوصيات، متى ما تمت شرائطها وخصوصياتها فيمكن الاعتماد عليها لإثبات كون السيرة معاصرة لزمان المعصومين. الطريق الأول، من هذه الطرق الخمس. دعوى أن قيام السيرة في زماننا تدل على كونها قائمة في زمن المعصومين أيضا. على أي أساس يدعى ذلك؟ يدعى ذلك إما على أساس صعوبة تحول السيرة من حالة إلى حالة، فإذا كانت السيرة في زمن المعصومين غير شكل، فكيف تحولت في زماننا إلى شكل آخر، إلى هذا الشكل الموجود الآن؟ هذا التحول بعيد، فعلى أساس استبعاد هذا التحول يدعى أنه إذا وجدنا سيرة في زماننا نستكشف أن هذه السيرة غير متبدلة، بل كانت موجودة من قديم، من زمن الشارع. إما على أساس هذا الاستبعاد، أو على أساس بلي، أو على أساس شنو العبارة؟
معبرة.
إيه؟ أو على أساس أن دعوى أن سيرة العقلاء تعتمد على النكات الفطرية الكامنة في الذهنية العقلائية بصورة عامة، فطرة العقلاء بصورة عامة، والفطرة مشتركة، الفطرة والذوق العقلائي، الذوق العقلائي العام مشترك بين العقلاء في جميع الأزمنة والأمكنة، فيدعى بأنه على هذا الأساس إذن لا يمكن أن تكون هذه السيرة متبدلة، لأن السيرة العقلائية تعتمد على الذوق العقلائي والفطرة العقلائية، والذوق والفطرة العقلائيين لا مشتركات دائما، فإذا سيرة العقلائية لا يمكن أن تتبدل، إذن كانت موجودة في زمن التشريع. السيد الشهيد يناقش هذا الطريق بكلا أساسي، يقول أما ما يقال من أن من الصعب ومن البعيد تبدل السيرة العقلائية من نحو إلى نحو، من شكل إلى شكل، هذا الشيء إنما يكون صعبا وبعيدا فيما إذا افترضنا التبدل الفجائي، أما التبدل التدريجي ليس بعيدا. التبدل الفجائي طبعا بعيد، مستبعد جدا، صعب ومستبعد التبدل الفجائي من سيرة إلى سيرة معاكسة، لكن التبدل الغير الفجائي، التبدل التدريجي، التبدل التدريجي بل مو بعيد وليس صعبا. هسه من باب مثال بالنسبة إلى كيفية حجاب المتشرعة، كيفية الحجاب، والدي الله يرحم أمواتكم ويرحمه كان ينقل أنه قديما، ما أدري بعد هو كان معاصر هذه السيرة المتشرعية، هو معاصرها أو كان ينقل ممن عاصروه، كان يقول أنه كان التزام النساء المتشرعات بالحجاب في النجف الأشرف كان إلى درجة بحيث المرأة إذا تريد بالصدفة إذا تطلع من بيتها، ما كانت المرأة تطلع إلا بصدفة، وإذا كانت تطلع من بيتها بصدفة وهي محجبة بحجاب كامل تام، إذا من نهاية العقد تشعر بأنه رجل قاعد يدخل العقد، هي تقعد وتدير وجهها للحائط وتقعد حتى هذا الرجل يعبر، يلا تقوم أرجل تمشي، في سبيل أن لا تلقى نظرة الأجنبية على قامتها، على هيكلها الخارجي. هل مستوى من الالتزام؟ وكانت سيرتهم هكذا بصورة عامة، وإذا في يومنا هذا قاعد نشوف أن السيرة تبدلت من أين إلى أين، مثل ما يعبر الأخ يقول يركب على الماطورات وما أدري شنو، فد وضع مخربط. فإذا السيرة قد تتبدل تدريجيا، وإن كان التبدل الفجائي صعب، لكن التبدل التدريجي ممكن ومعقول. وعلى كل حال أنا هم نسيت أن أشير إلى ما يذكر السيد الشهيد، إلى أن هذا البحث لا يختص بسيرة العقلاء، بل يجري حتى في سيرة المتشرعة، باعتبار أنه بالنسبة إلى سيرة المتشرعة هم أيضا قلنا لا بد وأن تكون سيرة المتشرعة في عصر الشارع أو قريبة من عصر الشارع، حتى تعبر عن حتى تدل دلالة إنية على وجود الدليل الشرعي. وإلا إذا كانت أصبحت سيرة المتشرعة بل مستحدثة لا تعبر، وإنما هي خبعة، لابد أن تكون وليدة الأدلة الشرعية الموجودة. لا ولدة أجل شرعيا لم يصلنا. إذا كانت السيرة المتشرعية حديثة لابد وأن تكون وليدة لدليل شرعي واصل. إنما تكون السيرة المتشرعية معبرة عن وجود دليل شرعي لم يصلنا فيما إذا كانت سيرة المتشرعة معاصرة لعصر التشريع أو قريبة من عصر التشريع، فنقول بأن هؤلاء القريبين عن عصر التشريع الدليل الشرعي وصلهم ولم يصلنا. أو كانت مثلا كرواية معاشة في ذاك العصر، هذه الرواية المعاشة مثلا لم تصلنا مثلا. بل إذن فسيرة المتشرعة أيضا لا بد وأن تكون معاصرة لعصر المعصومين أو قريبة من عصر المعصومين حتى تنتج. هذه الطرق الخمس لإحراز كون السيرة معاصرة لزمان التشريع، هذه الطرق الخمس كما تفيدنا في السيرة العقلائية كذلك تفيدنا أيضا في سيرة المتشرعة. المهم هذا الطريق الأول، سيدي شهير قلنا أنه يناقش الطريق الأول. مناقشته للطريق الأول يعني يناقش كلا أساسي الطريق الأول. الأساس الأول كان شنو؟ كان عبارة عن استصعاب واستبعاد تحول السيرة من حالة إلى حالة، وهذا يقول السيد الشهيد بأنه لا، ليس من الصعب تحول السيرة من حالة إلى حالة لأنها قد تتحول تدريجا. وأما الأساس الثاني لهذا الطريق الأول وهو دعوى أن سيرة العقلاء تعتمد على مجموعة ارتكازات عقلائية فطرية، وهذه موجودة في لدى العقلاء جميعا ولا فرق بين عقلاء السابقين وعقلاء اليوم. هذا الشيء هم يناقشه السيد الشهيد رضوان الله عليه بأن السيرة العقلائية ليست دائما معتمدة على مرتكزات فطرية، نكات ارتكازية عقلائية نابعة عن فطرتهم حتى لا يفرق العقلاء فيها قديما وحديثا، بل كثيرا ما السيرة العقلائية تنبع عن عادات عقلائية، عادات، والعادات ليست دائما مبنية على نكات فطرية في صميم فطرة الناس، ليس كذلك. كثيرا ما عادات تجري على شكل معين، وكثيرا ما العادات تفترق عن مجتمع في مجتمع عن مجتمع آخر، في زمان عن زمان آخر، في مكان عن مكان آخر، كما أنه في عصر واحد نجد بأن العادات العقلائية تختلف في قارة عن قارة، في وطن عن وطن، فكيف بزمانين وبعصرين مختلفين؟ إذن فالسيرة العقلائية ليست دائما معبرة عن نكات عقلائية فطرية حتى يشترك فيها جميع العقلاء. هذا هم أيضا رد للأساس الثاني. إذن هذا الطريق الأول وحده لا يكفي لإحراز بل كون السيرة العقلائية معاصرة لزمن المعصوم. هذا الطريق الأول وحده لا يكفي إلا إذا انضم إليه بعض الأمور التي ترجع إلى بعض الطرق القادمة. إذا انضم إلى هذا الطريق الأول بعض الأمور التي تحوله إلى بعض الطرق الآتية فبها ونعمت، وإلا هذا الطريق الأول وحده لا يكفي. لاحظ العبارة. أما السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام فهناك طرق يمكن أن يدعى الاستدلال بها عليها، الاستدلال بهذه الطرق على السيرة المعاصرة للمعصومين، فقد تستعمل نفس الطرق نفس هذه الطرق يعني لإثبات السيرة المعاصرة للمعصومين من المتشرعة بوصفهم الشرعي. الطريق الأول أن نستدل على ماضي السيرة العقلائية بواقعها المعاصر لنا، نستدل على إثبات السيرة العقلائية الماضية، نستدل على إثبات ذلك بشنو؟ بواقعها المعاصر الآن. نقول بأن هذه السيرة المعاصرة الآن دليل على وجود السيرة مثلها في الزمن الماضي، وهذا الاستدلال يقوم على أحد أساسين، على أساسين، يقوم على افتراض الصعوبة أولا، افتراض الصعوبة في تحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل، هذا الأساس الأول لهذا الطريق، يفترض أنه من الصعب تحول السيرة من سلوك إلى سلوك آخر. والأساس الثاني وكون السيرة العقلائية معبرة بوصفها عقلائية، معبرة عن ماذا؟ معبرة عن نكات فطرية وسليقة نوعية، سليقة يعني ذوق، الذوق النوعي، وهي مشتركة، النكات الفطرية والذوق النوعي مشتركة بين العقلاء في كل زمان. هذا هو الأساس الثاني لهذا الطريق الأول. السيد الشهيد يناقش هذا الطريق الأول بكلا أساسيه، ولكن الصحيح، السيد الشهيد يقول ولكن الصحيح عدم صحة هذا الاستدلال، إذ لا صعوبة، هذه مناقشة للأساس الأول، إذ لا صعوبة في تصور تحول السيرة بصورة تدريجية وبطيئة، ماكو صعوبة في أن تتحول السيرة بصورة تدريجية، إذ لا صعوبة في تصور تحول السيرة بصورة تدريجية وبطيئة إلى أن تتمثل في السلوك المقابل بعد فترة طويلة من الزمان. هذا بلي مناقشة ل وما هو الصعب، هذا تتم تكمل النفس هذا، وما هو صعب الافتراض، الشيء الذي هو يصعب افتراضه هو التحول الفجائي العفوي لا التحول التدريجي. إلى هنا مناقشة للأساس الأول الذي يعتمد عليه الطريق الأول، كما أن السلوك، هذا مناقشة للأساس الثاني للطريق الأول، كما أن السلوك العقلائي ليس منبثقا دائما عن نكات فطرية مشتركة، بل يتأثر، يعني السلوك العقلائي يتأثر بالظروف والبيئة والمرتكزات الثقافية إلى غير ذلك من العوامل المتغيرة، فلا يمكن أن يعتبر الواقع المعاصر للسيرة دليلا على ماضيها البعيد. إذن هذا الطريق الأول وحده لا يكفي، والحمد لله رب العالمين.